بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحاضرة 49 في مورد بحثنا هذا عدة مقامات في فهرس وجدول لموضوعات هذه النصوص الواردة في شأن الولاية الكلية الإلهية من سورة آل عمران، وفي هذا المقام مجموعة مقامات هامة. المقام الأول: إثارة نوعية في نص اتخاذ الأولياء كما سيأتي ومر علينا سابقا مجملة، وفي هذا المقام هناك إثارة نوعية للآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. إذن هذا هو المقام الأول. المقام الثاني: انتبهوا إلى الفهرسة، أو بالتعبير الأدق فهرسة البحث. المقام الثاني: نظرة إجمالية في النص الثاني من سورة آل عمران، ومحورية الكلام في عدة جهات هامة. الجهة الأولى: سر المقام الإبراهيمي وتخصيصه مساحة واسعة في واقع النص. الجهة الثانية: بيان نفي العلاقة والارتباط بمقام الخليل لمن ادعى التعلق والتبعية له إلا من استثني. الجهة الثالثة: إثارة وإلماعة في القراءات الواردة لجملة وهذا النبي في الآية التي سيأتي الكلام عنها، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هنا قراءات ثلاث في هذه الآية، مما يعني أن هذا البحث يتفرع من كون القراءة المختارة إما ترتب لنا أنه في مقام المتبع أو في مقام المتبع. الجهة الرابعة: عود على بدء في استجلاء النص في حقيقة الولاية، هذا وسيكون الكلام في المقام الثالث في تحرير المعنى في النص الآتي في الآية، إذ همت طائفتان منكم. هذا سيأتي الحديث عنها، أن تفشل والله وليهما. إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، سيأتي الحديث عنها. وفيها جملة معطيات وإثارات. أولا تصوير أولي عام للنص. ثانيا توضيح قاعدة مهمة وإن كانت من القواعد التي يبحث عنها في مقام الفقه الأصغر، وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ثالثا الولاية الكلية كهف حصين ودرع أمين. رابعا التوكل الحقيقي في مقام الحكمة العملية. خامسا نظرة تحليلية للنص الروائي في مقام النص من الآية. إذن هذه جملة مطالب وأبحاث سيأتي الحديث عنها تباعا. أما في المقام الأول وهو في الإثارة النوعية في نص الاتخاذ، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذه الآية عبر عنها صاحب الميزان العلامة الطباطبائي على الله مقامه، عبر عنها بهذا التعبير. والآيات أعني قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وما يتبعها من الآيات من ملاحم القرآن، ملحمة. هذه الآية التي سأشير إلى بعض جولات وصولات هذه الملحمة فيما تعطي من معنى عميق. تعريف الملحمة، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الملحمة أساسا تطلق في موقعة الحروب والقتال، والتي تكون أدناها تناثر لحوم المقاتلين، ثم استعيرت في مقام الموقعة العظيمة. يعني إذا كان هناك معنى عميق ودقيق، إذا كان هناك معنى عميق ودقيق يعبر عنه بالملحمة، لأن المراد هنا بالملحمة الموقعة العظيمة. يعني ها هنا مواقع تتناثر دونها شوارد العقول، وتطيح دونها طامحات الحلوم. وهذا معنى أن هذه الآية من ملاحم، يعني الملحمة القرآنية، وهي الآية لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، من دون المؤمنين. لاحظوا ببيان إجمالي دقيق، الآية بيّنت أن الجمع للمؤمنين باعتبار لا يتخذ المؤمنون أن هذا فريق وهو مجموع المؤمنين من حيث كل فرد فرد هو في مقام المتخذ، دققوا، في مقام المتخذ. ورد النهي في عدم اتخاذ المؤمنين، يعني شنو عدم اتخاذ المؤمنين؟ يعني كل فرد فرد من المؤمنين هو مخاطب بهذا الخطاب، ألا يكون في موقع المتخذ، يعني لا يتخذ الكافر، لأن الكافر هو المنهي عن ولايته. إذن هناك كافر له ولاية ويقابله المؤمن وهو من الأسماء وله ولاية. لما تبين الآية بأن الفريق المخاطب وهم جامع المؤمنين بعدم الاتخاذ، إذن هناك متخذ، هناك متخذ. هذا المتخذ إما أن يكون في مقام الولاية في الجانب المنفي والسلبي، وإما أن يكون المتخذ في الولاية في الجانب الثبوتي والإيجابي. إذن هناك مؤمنون خوطبوا بهذا الخطاب أنه لا تتخذوا ولية ولاية من ليس له أهل لها، في قباله من هو أهل للولاية، فاتخذوه يا معاشر المؤمنين فردا فردا من الأولين والآخرين، اتخذوا من هو الولي الحق. هذه ملحمة لمن استوعب وهضم بروح عالية وبنفس سامية وقلوب مطمئنة المعنى العميق بدلالتي. ومن يفعل ذلك، تنبهوا شوي، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ماذا تستفيدون؟ ماذا يتضح لكم من هذا النص؟ يتضح أن من اتخذ من المؤمنين المخاطبين بصيغة الجامع بحيث يشمل كل فرد فرد، أنكم إذا اتخذتم ولاية من ليس له ولاية وهو بالتعبير الكافرين، كما في الآية على عنوان الحكاية يقول الكافرين، لأنه موجود لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. فإذا ما اتخذتم هؤلاء أولياء وهم ليس لهم هذه الرتبة أو المقام، من يفعل ذلك شنو حكمه؟ فقد انسلخ عن ولاية رب العالمين. هذا بيان الفيض الكاشاني في تفسيره الموسوم بالصافي. ماذا قال؟ ومن يفعل ذلك، بالمتابعة والدقة تنبهوا، ومن يفعل ذلك أي اتخذ من المؤمنين، اتخذ ولاية من ليس له حق فيها وهو بالتعبير القرآني الكافرين، فليس من الله في شيء. ماذا قال؟ أي ليس من ولاية الله في شيء، لأن ولاية الله لا تكون إلا بولاية المؤمنين حقا. لا تنعقد لله ولاية في قلوبنا، في عقولنا، في أفهامنا، ولا الولاية ثابتة بلا كلام. لا تنعقد في قلوبنا وعقولنا ولاية الله إلا بولاية من هو في مقام الولاية الكلية، بدلالة الآية. إلى الآن لم أذكر شيئا من عندياتنا أبدا. قال الكاشاني رحمه الله: أي ليس من ولاية الله في شيء، يعني أنه منسلخ عن ولاية الله رأسا من الأصل. إذن هنا بيانات أخرى في تفاسير متعددة متنوعة من مختلف المذاهب والفرق في هذه الآية، ولا يمكنني الآن أن أذكر كل هذه الكلمات وبعضها في غاية الأهمية، ومنها هذه الكلمة لمفسر محسوب على زمرة الصوفية، ولكن في كلامه وجيه، في كلامه وجه وجيه، وهو الجيلاني المتوفى سنة 713. هنا خلاصة البيان أن ولاية الكافرين عالم الظلمات، ولاية المؤمنين عالم النور. فمن اتخذ ولاية من هو في الظلمات فليس له من الله في شيء، فليس له أبدا أي شيء، بخلاف من اتخذ ولاية من هو في مقام النور فإنه سيكون قد انجلى عنه كل ظلمة وظلام ليحيا بحياة ولاية المؤمن التي أشار إليها الكتاب المجيد. لاحظوا تأييدا لهذا الكلام، وحتى لا أطيل في هذا المطلب، ويستحق أكثر وأكثر من ذلك، أنقل هذا النص عن أبي سعيد الهمداني، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، تنبه في الآية: وإني لغفار لمن منه تاب وآمن وعمل صالحا. هل أبقت شيء؟ هذه الثلاثية بالمعنى الأولي بتسريح النظر في المفهوم العام: تاب وآمن وعمل صالح، ما بقي شيء. قال: لا، ثم اهتدى. فماذا أجاب الإمام في هذه الآية؟ قال: والله لو أنه تاب وآمن وعمل صالحا ولم يهتد إلى ولايتنا ومودتنا، تبه، ومعرفة فضلنا، ما أغنى عنه ذلك شيئا. وأنا أذكر أن هناك نصا أورده في دورته السيد الراحل السيد الخوي رحمه الله في النص الوارد في شرائط المقلد الإيمان، ثم ذكر هذا النص على ما ببالي، وهو أن لو عن المعصومين سلام الله عليهم عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي عبد الله الصادق صلاة الله عليهما وآلهما قال: لو أن عبدا صلى بين الركن والمقام 1000 عام ولم يأتي بولاية ولي الله لم يكن له على الله من شيء. وأكتفي بهذا ولا أطيل في هذا المقام بعد هذه الإثارة وهذه الإشارة اللازمة. أما المقام الثاني فيما يتعلق في النص الثاني، تنبهوا إلى هذا المطلب. ما هو النص؟ هذه ليست مطالب عامة بقدر ما هي مطالب هامة متنوعة متعددة ببركة دراستنا الطويلة الطويلة لحقيقة الولاية من النص المجيد، سواء كان قرآنا أو نصا معصوما. الآية الثانية: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقفة تأملية هامة في إطار عملية الاستقراء والاستجلاء. في هذه العملية الاستنباطية الاستخراجية، عبر عنها ما شئت، في جملة موارد للنظر. المورد الأول: شنو هالسر في تخصيص المقام الإبراهيمي؟ شنو السر في قضية التوحيد ومعالمه وآثاره وتبعات ما سواه وآثار ما عداه تجلت في إبراهيم الخليل؟ شنو السر؟ أشار المعاصر الشيخ الجوادي الطبري الآملي حفظه الله فيما أشار: إن إبراهيم، تنبه، كان محور الجميع وموضع فخرهم. لماذا؟ لامتلاكه، أو بتعبير أدق بين قوسين منا، لاتصافه بصفة الولاية الإلهية. لما وصل بعدما عبر معنا مراحل العبودية، النبوة، الرسالة، الخلة، ثم صار في مقام إني جاعلك للناس إماما، واحد دهره في عصره. هذه تسمى مطلق الإمامة، ومطلق الإمامة يعني المقيدة بعصرها، المقيدة بعالمها، هذه مطلق الإمامة. أما الإمامة المطلقة فلا قيد ولا تخصيص، لا بزمان ولا مكان ولا عالم دون عالم ولا أفق دون أفق ولا ما كان ولا ما يكون، فهي ولاية كلية إلهية مطلقة. وقد اتصف إبراهيم بصفة هامة من صفات هذه الولاية، فأصبح مفخرة الأولين والآخرين، وادعى من ادعى أنه هو إبراهيمي من اليهود والنصارى، وما كان إبراهيم لا يهوديا ولا نصرانيا، حنيفا مسلما كما يقول القرآن. إذن المطلب الأول: هذا السر الذي به كان إبراهيم خليلا وبه كان إماما وبه اتصف بما اتصف ببركة أنه أسدل عليه ثوبا من ثياب الولاية، خلعة أو خلعة من خلع الولاية. هذا أولا. ثانيا، القرآن نفى أي علاقة بإبراهيم الخليل من أي كان، لأن الآيات مصرحة بأنه فمن تبعني فإنه مني. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فمن تقمص عنوان الإبراهيمية لابد أن يكون تابعا محضا لمقامه الذي أوصى بأن يكون الأمر من بعده لذراريه حتى يصل الأمر في عالمنا الملكي إلى خاتم النبوات والرسالات والديانات، ذاك المسمى في أرضكم والمصلى عليه من ربكم بمحمد صلى الله عليه وآله. إذن هذا هو المطلب الثاني. المطلب الثالث، هذه القراءة التي وردت في القرآن هل هي بالضم بالفتح أو بالكسرة؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. هل أن هذه القراءة وهذا النبي يعني تابعا؟ لأن البعض هكذا استظهر، تفضلوا بين يديكم التفاسير. فمنهم من ذهب إلى أن من أتباعه غاية الأمر أفرد مقام النبي وقال وهذا النبي والذين آمنوا، انتهى إلى هذا الرأي أنه هو في مقام التابع، ولكن لا بالمعنى التابعية المحضة أصولية، وإنما هناك مجموعة تعاليم وأحكام وما يتعلق بذلك كان عكسها في رسالته الخالدة الثابتة الكلية. هنا إذا قرأنا وهذا النبي، هنا قراءات، الآن هذه مو تحليلات. هذا الآن الذي أذكره ليس تحليلا أو تأملا واجتهادا في مقام التدبر، لا، هذه قراءات موجودة والآن سأذكر. إذا قرأنا الآية كما هي موجودة في المصحف الشريف وهو كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد بلا كلام، ولكن كلام في القراءات. إذا قرأتم الآية كما هي وهذا النبي، هذا النبي شنو في أي موقعة من الإعراب يكون في هذا السياق القرآني؟ يعني وهذا النبي أفرد من باب تعظيمه، وأنه داخل في التابع له والذين اتبعوا إبراهيم اللي هو اتبعوه، وهذا النبي أيضا تبعه. هذه قراءة، فيكون على ضوء قراءة وهذا النبي تابعا متبعا لا متبعا متبوعا. القراءة الثانية، وهذا التي هذه القراءة التي ذهب إليها أبو السعود، توفي سنة 951 قبل 495 عام، كتاب في التفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، قال: قرئ النبي، يعني وهذا النبي قرئ بالناصب عطفا على الضمير في اتبعوه، وقرئ بالجر عطفا على إبراهيم. بيان ذلك: القراءة الأولى إن إذا قلنا بالنصب إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، يعني اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي، هذا قرأناها بالنصب، فيكون النبي هنا ماذا؟ متبعا لا متبعا. هذه قراءات فيها دلالات، تأمل تدبر، لأنه من وراء ذلك آثار. أما إذا هناك قراءة أخرى، وأيضا ذهب إلى هذه القراءتين بالنصب والجر كما ذكرت، هو أبو السعود، وأيضا في تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري القمي، وهو متوفى سنة 728، أي قبل 718 سنة، يعني قبل 7 قرون. أيضا قال بأن هناك قراءتين مضافا إلى القراءة الموجودة في القرآن، وهذا النبي، لا وهذا النبي، وهذا النبي والذين آمنوا. أما بالجر يعني تعني أن أولى الناس بإبراهيم وبالنبي، وهذا النبي يعني وبهذا النبي. كل ذلك لماذا؟ لأجل أن نصل إلى مرحلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله لا يكون تابعا، يكون مصدقا. فرق بين مصدق ما بين يديه وبين أن يكون تابعا، هو نسخ الشرائع كلها، هو خاتم الرسل وخاتم الرسالات والبادئ بالرسالة الجامعة الكلية التي هي جوهر ومركز ومحور كل شيء. في هذا المقام أنقل لكم هذا النص، وفيه ما فيه من عجائب وأشياء مهمة ونافعة في هذا المقام، في رواية عجيبة هذه أتمنى أن تتوجه إليها، ينقلها السيد البحراني سيد هاشم رضوان الله عليه عن الشيخ في الأمالي، أمالي الشيخ، ويذكر بالسند عن عمر ابن يزيد وهو من المقربين لمولانا صادق الميامين، قال يعني عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبد الله: يا ابن يزيد، أنت والله منا أهل البيت. لما نكون إحنا في تفهم وتفحص وتدبر وتنور وتبصر لهذه الآيات، نعرف معنى الانطباق وفي أي مقام نتحدث. قلت جعلت فداك من آل محمد، لأن الإمام قال له: أنت والله منا أهل البيت. قلت جعلت فداك من آل محمد، قال: إي والله، ده من آل محمد. قلت من أنفسهم جعلت فداك. يعني شنو من آل محمد؟ تدخلتني في المرحلة الأولى من أهل البيت، منا أهل البيت. الآن قلت منا آل محمد، منا أنفسهم، قلت من أنفسهم جعلت فداك. قال إي والله من أنفسهم. يا عمر، أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أو ما تقرأ قول الله عز اسمه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن في مجموع هذه النصوص نتوصل إلى جملة حقائق في هذا المقام وفي استجلاء هذا المطلب الرابع في استجلاء النص ومعرفة الحقائق من خلال هذه النصوص المجيدة. هذا فيما يتعلق بمقام النص الثاني. أما النص الأخير وهو تنبه لهذه المطالب العجيبة، ونحن في حال غوص وسباحة في هذه الحقائق اللي الله فتحها إلى هذا الخلق أن يغوصوا. ماكو واحد ممنوع عليه أن يغوص، ولا ممنوع عليه أن يتدبر ويتأمل، وإنما هو منع نفسه وصنع له غطاء. فكشفنا عنك شنو؟ غطائك. المقام الثالث في عملية الاستقراء والاستجلاء والاستنباط لحقائق هذه المفردة الكلية هذه الآية: إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كان جابر بن عبد الله الأنصاري يقرأ هذه الآية في حسرة وفي نشوة كما سأبين. في هذه الآية مجموعة إثارات ومعطيات: الأولى تصوير العام للنص، 2 الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. هذه قاعدة مهمة ولها جولة وصولة في عالم الفقه الأصغر، لكننا نحن في مقام الفقه الأكبر لسوق هذه القاعدة في مقامنا. 3 الولاية الإلهية كهف حصين ودرع أمين متين. 4 التوكل الحقيقي في الأطر العملية. 5 نظرة تحليلية لنص الأنصاري. أما أولا، شنو المعنى والمضمون العام للآية؟ مو في مقام التفاصيل وإنما في مقام البيان العام. في وقعة أحد هناك طائفتان من المؤمنين. الآن من هما؟ اختلفت الأقوال وهذه راجعوها لأنها قضايا تاريخية. الآن احنا في مقام التحليل او التدبر الواقعي العلم العام في مجال الآية، ولكن باختصار أن هناك من المهاجرين اختلفوا، وقيل بين المهاجرين والأنصار فيما أشيع ودبت الإشاعة والفوضى. فيما بين القوم بأنه أنتم خاسرون فارجعوا إلى دياركم لتربحوا أنفسكم. فرار من الزحف. وهذا الذي سأفر عليه في المطلب الثاني في موضوع القاعدة. وقع فيما بين هاتين الطائفتين المؤيدتين لرسول الله الناصرتين له لما دب عنوان الإشاعة بأن رسول الله سينتهي بل انتهى وقد مات، وإلحقوا بدياركم وأهليكم سالمين قبل أن تقتلوا. الآية نزلت في هذه الواقعة، وقعة أحد، إذ همت هنا بحث جبار، هل بمعنى العازم على الفشل والفرار من الزاحف وترك الميدان وإخلاء الساحة ورسول الله وأمير المؤمنين في هذا الميدان؟ إذ همت الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. تنبهوا، والله وليهما يعني شنو؟ يعني أوجد فيهما طاقة وهيمنة وقدرة على الثبات. مو والله وليهما النصرة والمحبة والمعزة وما إلى ذلك من التفاسير التي جالت في ميادين كثيرة لأن توضح بأن الولاية بمعنى الحب والمحبة والنصرة وانتهى الأمر، لا أنها بمعنى الزعامة الإلهية الرئاسة الربانية المطلقة على من كان أو يكون، المهيمنة على كل شيء وفيء، من ذرة فما أصغر أو مجرة فما أكبر، وما كان من عوالم ألف ألف عالم. الله يقول والله وليهما. وليهما بماذا؟ بأي شيء؟ بإقدارهما، بتمكينهما، بتثبيتهما، بتقوية عزائمهما، ولولا ذلك لفشلتا، لفشل كل من الطائفتين ولوقع فيما وقع فيه. ومن هنا يتفرع المطلب الثاني والجهة الأخرى، وهي أنما امتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار. ماذا يعني هذا؟ أن هذا الفشل بما يسمى عندنا بالفرار من الزحف، الفرار من الزحف كنتيجة أنه وقع فيما فيه حرمة، لأن الفرار من الزحف من الكبائر. فقد يقول القائل بأن هذا فر من حيث لا مفر ولا ملجأ ولا مخلص، فلماذا يعاقب ولماذا يكون مصيره جهنم كما في الآية؟ إلا متحيز لفئة أو متحرفا لقتال، وإلا فسينال عذاب الله. قد يقول القائل بأنه وجد نفسه لا طريق إلا الفرار. نقول وصل إلى هذا المستوى لماذا؟ هل أن المقدمات كانت اختيارية أو ليست اختيارية؟ يعني إيقاع هذا الشخص نفسه بالهزيمة والفرار كما يتخيل بأنه لا مجال ولا مصير إلا الفرار، لماذا؟ هل كان باختياره، بسوء اختياره أوصل نفسه؟ نعم، لأنه لم يكن مؤهلا، لم يكن مستعدا، فقد كان في مقدمات تأهيله، هو كان بسوء اختياره وأوقع نفسه في الهزيمة. مثاله، هناك مثال تكويني وكو مثال تشريعي. مثال التكويني، كمن صعد إلى الجبل، تنبهوا، ألقى بنفسه، هذا الإلقاء الذي يسبب الموت هذا مو اختياري. الإلقاء لما ألقى بنفسه ثم اصطدم وارتدم بصخرة، هذا الموت ليس باختياري، لكن مقدماته كانت اختيارية. هو الذي ألجأ نفسه لأن يرتقي الجبل ويلقي بنفسه. فإذا كل من كان في مقدماته الاختيارية يحاسب على ضوء هذه المقدمات، لا على ما نتج منها من دون اختيار. الذي يدخل دار مغصوبة، يعني الدار التي لا يرضى صاحبها لأن يدخل فيها أحد إلا من أذن له، فإذا ما دخل شخص فيها، هنا يأتي عنوان أنه لا تدخل أرضا لا يحل لك الدخول فيها. فلما أوقع نفسه في هذا يأتي الخطاب، أخرج من الدار لأنك تصرفت في محل لا يحق لك أن تتصرف فيه. إذن المقدمات كانت اختيارية، ولما وقع في الغاصب هذه نتيجة الفعل الاختياري. هؤلاء الذين أرادوا أن يصلوا إلى درجة الفشل، هل كان مفروضا عليهم أم باختيارهم؟ لأنهم استمعوا إلى الشائعات، واستمعوا إلى الذائعات من الأخبار المضللة، وهذه مشكلة تأريخ هذا الإنسان، المعاصرة ومن سبق والغابرة. وذلك أن كل خبر لا يتيقن منه، تبينوا فتبينوا، تثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، شنو؟ فتبينوا. هذا عنوان عام لكل خبر، سواء كان الخبر شخصيا بلحاظ شخص، أو كان اجتماعيا بلحاظ أمة، أو كان أو ما كان في أي جانب من الجوانب، لابد من التبين. فالوصول إلى النتيجة التي توقع الإنسان في المحرم، لأن مقدمات هذه النتيجة كانت اختيارية. فالامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار. وهذه من المسائل المهمة التي تبحث في هذا المقام. لكن الذي عصمهم ما هو؟ هاتان الطائفتان اللي عصمهم الولاية، لأن كان في نفوسهم الميل والحب والولاء والنصرة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عامل الولاية في كل جزئية لها التأثير المباشر والجذبة بقدر ما توطن نفسك لهذا المقام، ستجد العجائب والعجائب. أما التوكل فهو من ثمرات العاقل النظري والحكمة النظرية. فإذا تسلح بسلاح المعرفة مضى كالسيف الصارم وكالسنان القاطع في مجال العمل، فيكون متوكلا على الله حق التوكل لأنه عن بصيرة، لأن هناك من يتواكل وهناك من يتوكل. يتواكل على الله من دون حركة، ما من حركة إلا وتسبقها إلا ومعها وتسبقها فكرة، لا تخطو خطوة إلا بفكرة، وإلا ستقع في المحذور. وهناك الممتنع بالاختيار، يعني بعد يسلب منك الاختيار، لا ينافي مقدمات الاختيار. إذن وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي بعد إيقاظ نفوسهم وتسليح قلوبهم بسلاح الحكمة والمعرفة، عندها يكون الميدان ميدانا حقيقيا في التوكل. وأما ختام الاستجلاء لهذا النص، لاحظوا في تفسير مجمع البيان قال الطائفتان، من ذول اللي همت طائفتان منكم أن تفشلا؟ قال هما بنو سلمة وبنو حارثة، حيان من الأنصار. بنو سلمة وبنو حارثة كانوا من الأنصار، كما ورد هذا النص عن مجموعة من كما ذكرهم صاحب المجمع، مجمع البيان الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه. وقال آخرون بأنه طائفة من المهاجرين وطائفة من الأنصار. سبب الهم في الفشل شنو كان؟ سبب الهم بالفشل شنو كان؟ أن عبد الله ابن أبي سلول دعاهما إلى الرجوع إلى المدينة، دعا الطائفتين، وهم أن يفعل، لأن هذا كان يمثل رأس الطابور تعبيرنا المعاصر الخامس المنافقين، وهو عبد الله ابن أبي سلول معروف. قال جابر ابن عبد الله الأنصاري: فينا نزلت هذه الآية. فينا يعني الأنصار، جابر بن عبد الله الأنصاري تنبهوا، قال فينا نزلت، وما أحب أنها لم تكن. أكرر العبارة لأن هذه فيها لطيفة مثل ما يقول رشيق، كلها لطائف ورشائق. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: هذه الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال فينا أي الأنصار نزلت، وما أحب أنها لم تكن. لماذا؟ هو يعلل، يقول لقوله تعالى والله وليهما. هو لا يريد أن يقول ليس فيها تعتيب وتوبيخ، يقول فيها عتب وفيها توبيخ، لأنه وصلنا إلى درجة الفشل بين يدي الله ورسوله ووليه. لكن اللي يخليني أحب أن تكون هذه الآية قوله والله وليهما. إذن هذه المنظومة من الآيات والنصوص بمجموعها تفتح لنا أبوابا مشرعة، بل ومفتحة، بابه مفتح. هل طرقتم الباب؟ هل قرأتم أبوابه لتسمعوا جوابه؟ والقرء والطرق كلاهما له من المعنى أو لهما من المعنى ما لا يوصف. باب من تطرق؟ الباب الذي منه إليه يؤتى. فإذا طرقت تسمع، وهذا قانون إلهي، هذا أمر وعدي، وليس القرع أو الطرق بمعنى القرع والطرق الماديين، ليس القرع المادي وإنما المعنوي، قرعة القلب وطرقة الروح بين يدي باريها جل وعلا. واسأله ما شئت ستجب، يجبك، لأن قال ادعوني أستجب لكم، وعد، لكن ادعوني. وإذا سألك عبادي عني مو عن غيري، السؤال عني، وعني ما يتحقق إلا من أتاكم فقد نجا، ومن لم يأتكم خاب وهوى. إذن قال أنا عندي باب، وهذا الباب إذا طرقتموه طرقة القلب وقرعة الروح سترون الجواب حاضرا، لأنه لا ينقصه شيء. كثرة العطاء هل تنقص خزائن شيء؟ لا تزيده إلا جودا وكرما. يا بديء، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صل على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله. اللهم كل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. اللهم إني أسألك دعاء خاص لمنظور خاص من الموالين، وهو في سفره غدا للعلاج، وهذه ساعة الإجابة. اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله، لا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اشف المرضى وهذا المنظور بالخصوص من الموالين الكرام. اللهم ألبسه ثوب العافية، لباس العافية بالميامين، وصل اللهم على محمد وآله صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآله.